إخوة الكرام، كان كفر من مضى من قبل النساء وكفر من سيأتي من قبل النساء. وكنت ذكرت هذا الأثر سابقا عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في روضة المفيدين صفحة 96، وقد عثرت عليه مرويا بالإسناد لكن قلة تلميذه عن تلميذه طاووس اليماني من غروه إخوة الكرام في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الرابع صفحة 95 و400، وهو من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، لازمه مدة طويلة ومعدود من كبراء أصحابه في سنة 600 بعد 100، وحديث في الكتب الستة مؤتد به في دواوين الإسلام كلها. طاووس يقول: كان كفر من مضى من قبل النساء وكفر من سيأتي من قبل النساء، وإلى الرجال من النساء وإلى النساء من النساء. وفي مصنف ابن أبي شيبة في المكان المتقدم عن أبي صالح قال: بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء. لا إله إلا الله. أكثر ذنوب أهل الجنة الذين يدخلون الجنة يغفر لهم أو بعد عذاب، أكثر ذنوبهم التي يحملونها معهم إلى الآخرة ما يتعلق في النساء. كما تقدم معنا، سواء مع الزوجة عن طريق العشرة المحرمة أو عن طريق نظر إلى أجنبيات أو عن طريق بعد ذلك حرام آخر، نسأل الله الحفظ بفضله ومنه وكرمه. بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء. وفي مصنف عبد الرزاق في الجزء السابع صفحة 18 بعد 400، والأثر في مصنف ابن أبي شيبة أيضا في المتن المتقدم عن مسروق قال: أكثر ما يصيب الناس من الذنوب في الزنا. ويقصد الزنا بمعناه العام كما تقدم معنا، زنا الفرد وزنا الجوارح. أكثر الذنوب التي يقعون بها ويرتكبون الخطأ بسببها في الزنا. قال: ليس له ريح فلا يظهر ولا تقوم عليه بينة. يعني ليس حال الزنا كحال الخمر حقيقة، عندما يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في جملة ما قيل في بيان ما ظهر وما بطن قال المثل: ما ظهر الخمر وما بطن الزنا من الخمر. إذا شربته سيظهر على الناس وتصيح ويعلم الناس أنك تكره، وأن الزنا يستر به الإنسان. ولو كان الزنا سيكتفون كما يكتف، يعني من يستر يسأل الله العافية ماذا سيحصل. فإذا لا يظهر ولا تقوم عليه بينة، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقيم ما ظهر معصية الجوارح مطلقة، وما بطن معصية القلوب. وقل ما ظهر وما بطن كل معصية ظاهرة أو باطنة. اجتنبوا المعصية الظاهرة والباطنة. لكن من جملة الأقوال كما قلت ما ظهر الخمر، ما كان التمثيل على ما ظهر، وما بطن الزنا يفعل خفية سرا لا تقوم عليه بينة. لا بد يا اخوتي الكرام كما قلت من ضبط الفرج وصيانته، والسعيد من ضبط فرجه واتقى ربه. يصل يا اخوتي الكرام بعد هذه المقدمه في الامر السابع، الا وهو في صيانه الفرج عن الزهاد. لا اله الا الله. اخوتي الكرام، يحرم على الانسان ان يفعل الفاحشه بالبهيمه في قبولها أو في دبورها من أي مكان منها، سواء كان الإنسان فاعلا أو مفعولا به. وقد يمكن الإنسان بهيمة من نفسه، كما انتشر في هذه الأيام عندما سقط الكلاب الحيوانية على الكلاب البشرية. هذا ما أكثره في الغرب، كلاب تجلد النساء والقروض تجلد النساء، ما أكثره. والتي تتعفف عن يعني ركوب الكلب والخنزير لها والقرد بلسانه تكتف له، ويأتي بعد ذلك يعني يبحث ذلك المكان. هذا ما أكثره في بلاد الغرب، وانتشر الآن في يعني البلاد العربية الهابطة التي هبوطها زاد على بقية البلاد الأخرى. هذا موجود، كلاب ما أكثرها. ما أكثرها الآن الكلاب في البيوت، ما أكثرها الآن، لعله أحيانا في بعض البيوت الكلاب الحيوانية تزيد على الكلاب الآدمية تزيد، ما أكثرها. ومما حقيقة النظر الأكلاب لما كنت في أندونيسيا كان عندهم ثمن الطعام عندهم كلاب في بيوتهم، والبيت لا يسوى ثمن كلب، يعني لا يقام من أجل سرقة بيوت تعبانة، يعني البيت ما يسوى 1000 ريال وفيه كلب. وبعد عندما يمرض أراه يحمله لا يبي إلى المستشفى، هو لو مات ما يعالج نفسه يعالج كلبه كذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا يحرم فعل الفاحشة للحيوانات سواء فعل الإنسان بها أو فعلت به. قال محقق المذهب الحنفي محمد بن عابدين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين في رد المختار على الدر المختار في الجزء الرابع صفحة 6: لو مكنت المرأة قردا من نفسها فوطئها كان حكمها كإتيان البهائم، يعني كما لو فعل الرجل فاحشة لبهيمة تماما، يعني سواء البهيمة كانت فاعلة مفعولا بها، الأمر واحد. إذا مكنت المرأة قردا من نفسها فوطئها الحكم كما لو وطئ رجلا قردة. لا اله الا الله، هذا وقع كما قلت وقع بكثره. وكذلك نص الامام ابن حزم في المحلى في الجزء 11 صفحه 73 و300، والامام الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير على مختصر خليل في مذهب الساده المالكيه رضي الله عنهم اجمعين في الجزء الرابع صفحه 16 و300. اذا هذا محرم. تقدم معنا اخوة الكرام ضمن المباحث السابقة في تحريم وطئ المرأة في دهورها، تقدم معنا احاديث فيها لعن من فعل الفاحشة بدهورها، تقدم معنا منها. تقدم معنا اخوة الكرام حديث سيدنا ابي هريرة وحديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه اجمعين: لعن الله 7 من خلقه عند جريمة اللواط، تقدم معنى الحديث. وعند أيضا وقت المرأة في دبورها: لعن الله 7 من خلقه ورد اللعنة على 1 منهم 3 ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه، تقدم معنى الحديث في الكرام، فلا أريد أن أذكر تخريجه. تقدم معنى الفاعل والمفعول به، يعني اللواط، ومن ذبح لغير الله، من عمل عمل قوم لوط في الأول، من ذبح لغير الله، من أتى شيئا من البهائم. وفي رواية ابن عباس: من وقع على بهيمة، ومن عق والديه، ومن جمع بين المرأة وابنتها، ومن غير حدود الأرض، ومن ادعى إلى غير مواليه، فقدم معنى من رواية سيدنا عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. وتقدم معنا في تحريم الاستمناء حديثا أيضا فيه لعن من فعل الفاحشة ببهيمة من رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين: 7 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الفاعل والمفعول به عن النواط، وناسخ يده وناسخ البهيمة، تقدم معنا، وناسخ المرأة في دبورها، ومن جمع بين امرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، تقدم معنا لهذا الحديث شاهد من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين. وفي مصنف عبد الرزاق في الجزء السابع صفحة 66 و300 عن عمرو بن دينار قال: أخبرني وهب بن منبه أنه في التوراة مكتوب: من أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله جل وعلا، من أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله جل وعلا. وقد اتفق أئمتنا على أن ذلك معصية وعدوه من الكبائر للعن فاعله، كما في الإصطاح لابن هبيرة في الجزء الثاني صفحة 39 و200، وفي الزواجر في الجزء الثاني صفحة 39 بعد 100، الكبيرة 60 بعد 300. إذا محرم، وهذا كبير بالاتفاق. أما ما عقوبة من فعل هذا؟ سيأتينا إخوة الكرام تفصيل هذا ضمن مبحث الحدود عند مبحث سنن الإمام الترمذي، نحن فقط نقول فرد عن هذا نعلم أنه محرم، كما أنه ما عقوبة من زنى، ما عقوبة من لاط. هذا يأتي كما قلت ضمن مبحث الحدود. نحن الآن صيانة الخروج عن هذا، هذا محرم علينا، يقول كما سيأتينا يخشى يعمل معاملة اللوطي، عمل معاملة الزاني، يجلد وقام عليه أبناء حدين، يجلد ولا يرجم، وقيل إن كانت البهيمة ملكا له يدرى عنه الحد من أجل شبهة الملك، وقيل عزها لأقوال ستة يتيمة إن شاء الله فرضها وتحقيق الكلام فيها. وهذه تقع بكثرة في هذه الأيام، لا تظن أنها نادرة، تقع بكثرة. أخبرني بعض الإخوة من قريب عن قصة وقعت، كنت وقعت قصة من قريب أيضا قريبة لنا في الحي الذي أنا فيه. جاء بعض الناس إلى بيته فزريبة الغنم عنده عدد من قطيع الغنم، قال عمال الحي مجتمعون كل واحد مع بعضهم أمام بعضهم، كل واحد يعني سلمة ذاتا يفعل بها في ظلام الليل. فجاء متأخرا، فلما يعني سلط النور إلى هذا المكان ما يوجد كاس إلا ومعها واحد يفعلون بها الكاس. فأخذته الغيرة الإيمانية والحمية الشرعية، ففتح الباب وكرس وطرد الأغنام كلها. فيقول لبعض الجيران يعني الناس أخذوا بعضها فهل يحل لهم؟ قلت المعتمد جائز يعني أن تذبح تؤكل، لكن يعني صاحبها ما أراد، موجود من قريب. وقال لي بعض الإخوة إذا وقعت من قريب ونسأل، فقلت وقعت أيضا، ما أكثر هذا، ما أكثر هذا. وأئمتنا حقيقة نصوا على تحريم الخلوة مع الحيوان، مع الحيوان. لا إله إلا الله، إذا كان يعني لا يملك الإنسان نفسه عنه. والمقولة التي كنت ذكرتها سابقا، مغارة وحمارة ونفس الأمارة، يعني دخل بعض الصالحين إلى مغارة في طريقه ليبيت فيها، فرأى فيها حمارة فخرج، فقال له أصحاب لما خرج؟ قال مغارة حمارة ونفس أمارة. لا إله إلا الله، لا أريد أن أجتمع، أن أجتمع معها، يعني خشية أن يزين لي الشيطان فعل الفاحشة بها. وأخبرني هنا بعض الشيوخ الكرام، بعض الإخوة الكرام، يعني عن إنسان الله يقول ما يعني يمكن أن يكون عندي في مكان عملي حمارة على الإطلاق، لأن العمال يركبون عليه. لا إله إلا الله، يقول له أيضا ممكن يركب على الحمار، يعني الذي لا يتهرى عن حمارة، لا يتهرى عن حمارة. هذا هو العصر الهابط الذي نعيش فيه. هذا القول الذي قلت لكم تحريم الخلوة بالحيوان إذا خشي الإنسان على نفسه منه هو رأي شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية. وحقيقة الإخوة الكرام يعني لما قرأت هذه المقولة له في كتابه الاختيارات البارح الليلة، ومرت معي سابقا لكن ما انتبهت لها، قلت سبحان الله كلام ذاك العابد الزاهد يختاره الإمام ابن تيمية ويقرره ذاك، يقول مغارة وحمارة وناس أمارة. الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقرر هذا في الاختيارات في صفحة 100. لا إله إلا الله. يقول وتحرم الخلوة بغير محرم، نتفق عليه، ولو بحيوان يستهي المرأة أو تستهيه كالقرد. لا إله إلا الله، يحرم الخلوة بحيوان يستهي المرأة أو تستهيه. لما كنت في أبها أخبرني بعض الإخوة هنا تأتي الخروج بكثرة وتتسلق يعني من السور على البيوت، قال لي لو رأت امرأة خارجة يعني في البيت الحوش عند السور القرد ينط عليها وعليه، لا يجوز الإنسان أن يخلو إذا بقرد، يعني امرأة تخلو بها، تخلو بهذا القرد، أو رجل يخلو بقرد تتركه نائما وتأتيه تنتظر يعني جوال تركب عليه يفعل بها الفاحشة. القردة مع الرجل والقرد مع المرأة، هذا يقرره الإمام ابن تيمية عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. تحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يستهي المرأة أو تستهي كالقرد، ذكره ابن عقيل. وتحرم الخلوة بأمرد غير حسن. أما الحسن هذا مجمع عليه كما سيأتينا حكم النظر كما قلت آخر المسائل معنا بعون الله. وتحرم الخلوة بأمرد غير حسن ومراجعته كالمرأة الأجنبية ولو لمصلحة التعليم والتأديب والمقر ليتيمه أو وليه عند من يعاشره لذلك فهو ملعون ديوث. ومن عرف بمحبتهم أي المردان أو معاشرتهم منع من تعليمهم. وسيأتينا قرر نحو هذا في مجموع الفتاوى في الجزء 32 صفحة 46 و200 إن شاء الله. إذا حتى الخلوة بهذا الحيوان إذا الإنسان خشي على نفسه فتنة منه لا يخلو به. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأمر الثامن أوليس كذلك؟ أن نصون خروجنا عن مباشرة النساء يعني وطئهن حال حيضهن، فهذا محرم علينا باتفاق. وطئ المرأة حرام بالإجماع، وطئ المرأة حرام بإجماع علماء الإسلام. وقد نقل الإجماع عدد من أئمتنا الكرام منهم شيخ الإسلام، وطئ المرأة يعني حال حيضها، منهم شيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في شرحه لصحيح مسلم في الجزء الثالث صفحة 400، وفي المجموع شرح المهذب في الجزء الثاني صفحة 58 و300. ونقل الإجماع شيخ الإسلام الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني في الجزء الأول صفحة 410 وصفحة 530. ونقله الإمام ابن حزم في المحلى في الجزء الثاني صفحة 260 و100 وفي كتابه مراتب الإجماع صفحة 23. ونقله الإمام ابن هبيرة في كتابه الإفصاح في الجزء الأول صفحة 95 على أنه يريد بالإجماع والاتفاق الذي يحكي اتفاق المذاهب الأربعة انتبهوا، أما من تقدم يقصدون إجماع المسلمين أجمعين. قال الإمام النووي عليه رحمه الله: وقت المرأة حال حيضها حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة. ولو اعتقد الإنسان حل جماع حائض صار كافرا مرتدا. لو اعتقد حل جماعها صار كافرا مرتدا. ثم قال: إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا انتبه بوجوده أو تحريمه، يجهل وجود الحيض باشرها، افرض أنها نائمة وما أخبرته أنها حائض فباشرها ثم تبين أنها حائض فقالت كيف باشرتني وأنا حائض. وهذا يقع أحيانا، امرأة جاءها الحيض وزوجها بعيد عنها، جاء لنفرض المغرب أو بعد العصر، والزوجة ما جاء إلا في منتصف الليل، ولو قدرنا نوم الزوجة ويحل له أن يباشرها، فجاءت ووقع عليها فتقول له أنا حائض. الآن هنا جاهلة كما قلت يعني وجوده، أو يجهل تحريمه، أو ناسيا، أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة. أما إذا كان عامدا عالما بالحيض وبالتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة من الكبائر. نص على ذلك الإمام الشافعي فقال: وقت المرأة في حيضها كبيرة وتجب التوبة منه. وفي وجود الكفارة قولان سيأتينا هذا أيضا ضمن مباحثنا إن شاء الله. والمعتمد أنه إن وطئ في أول الحيض عليه أن يتصدق بدينار مع التوبة إلى العزيز الغفار، وإن وطئ في نهاية الحيض عند يعني قرب زوال الدم وانقطاعه فيتصدق بنصف دينار، والدينار ضبطته سابقا 4 غرامات نصف من الذهب. افرض 5 غرامات يعني إن وطئ في أول الحيض عامدا عالما بالتحريم عليه التوبة والتصدق ل250 ريالا، وإذا في آخر الفترة عليه التوبة وأن يتصدق ب25 و100 ريالا. لا إله إلا الله. الإكراه أخي في الكرام يعني المرأة قد تكره، يكرهها زوجها، هذه واحدة. واحدة ثانية أيضا قد الإنسان يكره على وقت زوجته الحائض، يعني افرض ان انسانا اكرهه على ان يقع زوجته وهي حائض، ممكن هذا ان يقع، يعني صورة تقديرها لا غرابة فيه، يعني انسانا مع زوجته وهي حائض وجاب اكرهه على وطئها ينبغي ان يطعه. لنفرض يعني انسان في سفر ومعه زوجته، فمر بطريق عند بعض، يعني كما يوجد الان مسؤولين، من هذه؟ قال هذه زوجته، لا اله الا الله. فقال له ان كانت زوجتك وانت مسلم تخاف الله لا تفعل الحرام، يعني تاثرها ليتحقق انها زوجتك، ولن يعني امرأة تريد أن تهرب بها وأن تهربها وأن تساعدها على جريمة، يمكن هذا يقع، أحيانا امرأة تسرب الإنسان يأخذها ليهربها، فإذا كانت هذه الزوجة كما تقول استقلها. قال له حائض يقول لابد أن يتحقق، لو قدرنا مثلا هذه الصورة، هذه وغيرها يعني من صور الإكراه، يعني صورة من صور الإكراه تقع، هذه مثلا اضرب زوجة أحيانا أكره الزوجة على هذا. ما قدرناه يعني بقوة، فموضوع الإكراه قد يقع، لكن بعد ذلك صور التمثيل له ما أكثرها. نعم زوجتك من أجل مثلا أن يهنوه ينظر إليه وهو يفعل هذا، ممكن يعني صور الإكراه كما قلت يعني ممكن تقع بكثرة، نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا إذا وطئ في أول الحيض توبة وتصدق بدينار، وفي آخره توبة وتصدق بنصف دينار، سيأتينا دليل هذا إن شاء الله. وقال الإمام ابن حزم في المحلى: امتناع وطء الحائض في الفرج في حال الحيض إجماع متيقن مقطوع به لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، هذا إجماع متيقن مقطوع به لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه. لا إله إلا الله. نعم أخوتي الكرام، دل القرآن على تحريم وطء الحائض في قبورها، قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا أيضا ما أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وقرره ووضحه وبينه عليه صلوات الله وسلامه، ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث رواه أهل السنن الأربعة، وعبد بن قميس في مسنده والدارمي في السنن، ورواه الإمام ابن المنذر وابن حبان في صحيحه، وأبو داود الطيالسي في مسنده. لا إله إلا الله. كما رواه الإمام ابن حبان في صحيح ذكرته، والبيهقي في السنن الكبرى، والبراوي في شرح السنة، والإمام النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، والإمام ابن حزم في المحلى من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يآكلوها ولم يجامعوها، يعني في البيوت لا يأكل معها، لا يشرب معها، لا يجلس معها، لا يعني يظله وإياها شخص واحد، انتهى، هي في جهة وهو في جهة، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها، يعني في الدين. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام: اليهود إذا حاضت نساؤهم يعتزلوهن فما تأمرنا نحوهم. فقال عليه الصلاة والسلام: نحو نسائنا إذا حضن اصنعوا كل شيء إلا النساء، اصنعوا كل شيء إلا النساء. والمراد من النساء هنا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النساء، يعني الجماع. فقام صحابيان جيلا أسيد بن خضير وعباد بن بشير، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نجانعهم نكاية لليهود. والسبب في قولهما أن اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود، لما سمعوا كلام نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام يسمعوا كل شيء من النكاح، قالوا ما يريد هذا الرجل أن يترك شيئا مما نحن عليه إلا ويخالفنا فيه. فقام عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهم أجمعين قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفلا نجامعهم، يعني نزيد أيضا فيه مخالفة اليهود، نعاشرهم نشاربهم نجامعهم في البيوت ونضعهم. فأعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجدهما بشيء، فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد عليهما، فلما لم يكلمهما بشيء خرجا. فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام هدية من لبن فأرسل في آثارهما فتقاهما، فعلم أنه لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه شيئا عليهما، إنما سكت أن هذا يعني لا يرخص لهذه الأمة وينبغي أن نمتنع عنه، فهو أبى فيه ضر على الإنسان وعلى زوجه في هذه الحالة. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، تقدم معنا ضمن مباحث النبوة أن الإمام الزجاج اعترض على السادة الحنفية، واعتراضه كما تقدم معنا باطل، لأن الحنفية تقدم معنا قالوا إن النساء حقيقة في الوصف مجاز في العقل، والشافعية خالفوا قال إنه مجاز في العقد حقيقة في الوطن، والمالكية والحنابلة جمعوا بين الأمرين قالوا حقيقة فيهما، وعلى هذا تدل الأدلة بعض النساء حقيقة في العقد وفي الوطن. وتقدم معنا معناه اللغة يعني الضم والجمع. شاهد الآن هنا الجداد تقدم معنا قوله قال لا يعلم في لغة العرب أن النساء يأتي بمعنى الوطن، إنما هو بمعنى عقد التجميل. قلت هذا باطل، فهذا الحديث صحيح قريب يراد من النكاح هنا الجماع والوطن قطعا وجزما، لا يراد عقد التجنيد. ولو كانت المرأة حائضة وهي غير مزوجة صح العقد عليها بالاستجابة، يجوز ان تعقد على الحائض، يجوز ان تعقد ان تتزوج الانسان الحائض، لا خرج في ذلك. وهنا الان مع زوجه اصنع كل شيء مع الزوجة الحائض الا النكاح، اي الا الجماع بمعنى الوطن. وقلت أيضا غفل الزجاج عن الآية القرآنية التي في سورة البقرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قلت لا يراد من النكاح هنا العقد فقط، فلا يحلها عقد الثاني للأول إذا طلقها بعد العقد حتى يقع، لحديث العثيمة كما تقدم معنا. وهذا شاهد للسادة الحنفية. نعم قول المالكية والحنابلة كما قلت أظهر أن لفظ النكاح حقيقة في العقد وفي الوطأ، فهو حقيقة في كل منهما، والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، إذا لا يجوز للإنسان أن يطأ زوجه الحائض في قبولها، ما الذي يحل له منها إذا كانت حائضة؟ اتفق أئمتنا على أمرين عندما تحيض المرأة. الأول ذكرته وهو أنه لا يجوز وطئها في قبولها، هذا مجمع عليه. الأمر الثاني يجوز التمتع بها بما فوق السرة وما تحت الركبة، هذا الإجماع، ما فوق السرة وما تحت الركبة، هذان الأمران مجمع عليهما. الوطئ محرم بالإجماع، والتمتع بما فوق السرة وبما تحت الركبة بأي نوع من أنواع التمتع لا حياء في الدين بذكر الإنسان بيده بقبلته بأي شيء أراد مما فوق السرة وتحت الركبة جائز لجميع أنواع التمتع، هذا مجمع عليه كما قلت، كما أنه مجمع على تحريم الوقت في القبل، هذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه. لا إله إلا الله. إذن ما فوق السرة ما تحت الركبة جائز بالاتفاق. وما نقل عن العبد الصالح عبيد السلمان رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يجوز التمتع بما فوق الإزار، بما فوق السرة من أعالي المرأة. فهذا القول قال عنه الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: هذا شاذ منكر غير معروف ولا مقبول. هذا قاله في الروضة، وقال في المجموع في الجزء الثاني صفحة 64 و300: لا أظنه يصح عن عبيدة. وقوله الثاني أشد من قوله الأول. قوله لا أظنه، أنا أقول لشيخ الإسلام تحقق أنه لا يصح عن عبيدة، فقد ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الرابع صفحة 56 و200 أنه سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة، قال: ما فوق الإزار، تمتع بما فوق الإزار، ما فوق الإزار. فالقول عنه بأنه يمنع من التمتع بالمرأة مما فوق الإزار هذا لم يثبت عنه، لأن قلت محل إجماع أنه يجوز التمتع بالحائض بما فوق الإزار وتحت الركبة، لكن ما بين السرة والركبة ما حكم التمتع في ذلك المكان دون وسط؟ هذا سيأتينا السلام عليه السلام. ما فوق الإزار فوق السرة جائز، تحت الركبة جائز. نسب إلى عبيدة أنه يمنع من التمتع بالمرأة بما فوق السرة. هذا النقل قال الإمام النووي عنه رضي الله عنه أجمعين: أظنه لا يصح عنه. هذا الظن كما قلت يعني محقق، لأنه ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة أن الإنسان يتمتع بالزوج إذا حاضت بما فوق الإزار. والإجماع كما قلت في إخوة الكرام على حل تمتع الإنسان بزوج حائض بما فوق الإزار وبما تحت الركبة كما قلت مجمع عليه. نقل ذلك الإمام ابن هبيرة في كتابه الإفصاح صفحة 96 من الجزء الأول. لا إله إلا الله. والإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 65 و30 وغير ذلك من الكتب. هذا محل اتفاق. المسألة الثالثة في التمتع: هل يحل للإنسان أن يتمتع بما تحت السرة وفوق الركبة من امرأته إذا كانت حائضة إذا اجتنب الوطأ في قبولها؟ هذا حقيقة محل خلاف عند أئمتنا على قولين. ذهب الجمهور وهم السادة الحنفية، السادة المالكية، والسادة الشافعية إلى تحريم وطء المرأة ومباشرتها لما بين سرتها وركبتها. لا يجوز إذا كانت حائضة، يجتنب هذا المكان، تتجر من السرة إلى الركبة، ثم شأنه بعد ذلك بما على منها وما نزل. أما هذا المكان لا يجوز أن يعني يباشر فيه، وهو ممنوع من في فترة فيها. هذا قول الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية. لا إله إلا الله. قالوا لأن هذا المكان حريم للفرج، فخذا ما فوق الركبتين والبطن حريم للفرج، محرم الله، حمى الله، ومن رفع حول الحمى يمسك أن يقع، فهو ليصام عن المحظور لا يكشف عن البطن ولا عن الفخذين، ويتمتع بما شاء بعد ذلك من المحرم، تشد عليها وتتجر ويباشرها كما قلت في غير هذا المكان. وقرروا هذا ايضا من المأثور بأدلة كثيرة، منها ما ثبت في المسلم والصحيحين السنن الأربعة الحديث في موطأ الإمام مالك ومصنف ابن أبي شيبة، الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وأبو داود الطيالسي في مسنده، ورواه الإمام ابن حزم في المحلى، والحديث في أعلى درجات الصحة وفي الصحيحين من رواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت إحدانا إذا حاضت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها فاتزرت ثم باشرها وهي حائض، ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني حاجته وشهوته وعضوه، فهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم المبارك الميمون عندما يباشر أهله كالتجر من السرة إلى الركبة ثم يباشرها. ثم أمنا عائشة تقول: هو عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ويملك إربه، فكيف بكم أنتم؟ وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ وثبت في المسند والصحيحين سنن أبي داود والنسائي، والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى ابن حزم في المحلى عن أمنا المباركة الطيبة القانسة سيدتنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت ثم باشرها وهي حائض. وفي بعض رواية الحديث أمرها فاتزرت إلى أن طاف فخذيها، يعني تلبس إلى منتصف فخذيها، هذا في بعض رواية الحديث، ثم يباشرها النبي عليه الصلاة والسلام وهو حائض. وثبت في المسند والصحيحين أيضا وسنن ابن ماجه والنسائي، الحديث في مصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي ورواه ابن حزم في المحلى عن أمنا القانسة المباركة سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مبتدعة مع حبيبنا خير خلق الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجاءها الحيض قالت: فانسللت وخرجت من الفراش، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنفستي. يقال هذا إخوة الكرام إذا ولدت المرأة وإذا جاءها الحيض، وقيل أنفستي إذا جاءها الحيض وأنفستي إذا ولدت. أنفستي يعني جاءتي الحيض والدم. قلت: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم على بنات حواء، هذا شيء مقدر على الإنسان على نسائه، يعني هذه الأمة على نساء البشر، هذا شيء كتب عليهم. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج. قالت: فسدت فاستثرت، فدست على نفس خلقة، استثرت بها طبع خلقة عريضة من أجل أن تمنع سيلان الدم، ثم دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في فراش لا إله إلا الله. إذن هنا أيضا استثرت واستدرت. وهناك كذلك في حديث أمنا ميمونة وأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، قال الأئمة الثلاثة وهم الجمهور من باب إذن يعني الحيطة والاحتياط، الإنسان يجتنب ما بين السرة والركبة وله ما عدا ذلك، والدليل معتبر. والقول الثاني للإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه أجمعين: له أن يباشر الحائض في أي مكان شاء، ولو تعرض بشرطه أن لا يقع الإيلاد يتجنبه، ما هذا هذا يفعل ما شاء. لا إله إلا الله. قال الحنابلة: لأن المحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، مقيل مبيت. والله جل وعلا يقول في كتابه: ويسألونك عن المحيض. تخيل الحيض، أما لو أردنا من المحيض الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في حال حيضه يقتضى أن نفعل ما يفعله اليهود، واضح هذا؟ فاعتزلوا النساء على حيضه، لا، يعتزلوهن في محيضهن، يعني في مكان خروج الدم فقط. قال الإمام ابن حزم والإمام ابن قدامة المغني عليهم جميعا رحمة الله، ابن حزم في المحلى يقول هذا في الجزء العاشر صفحة 79، والإمام ابن قدامة المغني في الجزء الأول صفحة 50 و300 عند حديث أنس المتقدم، قال هذا تفسير لمراد الله اصنعوا كل شيء إلا النساء. وقال الإمام ابن حزم هذا خبر في غاية الصحة، وهو بيان للآية، بين النبي عليه الصلاة والسلام إثر نزولها مراد ربه منها. فاعتزلوهن يعني اعتزلوا وقعهن في أقبالهن عند حيضهن. لا إله إلا الله، هذا كما قلت ما قاله الحنابلة رضي الله عنه. هذا القول إخوة الكرام هو الذي رجحه شيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة الله. قال في شرح صحيح مسلم في الجزء الثالث صفحة 500، وفي المجموع في الجزء الثالث صفحة 63 و300، هذا أقوى الأقوال من حيث الدليل وهو المختار، وهذا ما ذهب إليه الإمام الغزالي وهو أيضا شافعي آخر في الإحياء في الجزء الخامس صفحة 77 و300 مع شرح الإحياء للدليل، الإحياء مع شرحه. فقال الغزالي يستمتع من الحائض بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقع، سوى الوقع وهو الجماع. نعم يستحب له أدبا، أدبا لا بالأدب والاحتياط أن لا يباشرها فيما بين السرة والركبة، هذا من باب الأدب والاستحباب. أما من ناحية الجواز فهو جائز، وهذا ما اختاره الإمام محمد في ميزة أبي حنيفة محمد بن الحسن. ففي كتاب الاختيار لتعليم مختار في الجزء الأول صفحة 28 قال محمد يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك، يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. وحقيقة هذا القول إخوة الكرام هو الذي تدل عليه الآثار الكتاب. ففي بعض الآثار المتقدمة كما تقدم معنا في أثر أمنا ميمونة رضي الله عنها إلى أنصاف الفخذين، المرأة إذا لبست إزارا إلى منتصف الفخذين وابتدعت، يعني الإزار تنكسر لا بقي بعد ذلك إلا ما هو مسدود من أجل يعني منع سيلان الدم على الأرض وعلى الفراش، يعني إزار إلى منتصف الفخذين سدت، هذا يزول بعد ذلك، وليس يعني هو يعني لباس كثراوي أو كذا، إزار لبس يعني كذا لبس الإنسان أن يزر إلى منتصف الفخذين والبدع. فالذي يظهر من ناحية الجواز الأمر فيه التعب، نعم إذا أراد الإنسان أن يختاط لنفسه فلا بأس، إنما من ناحيته الجواز يجتنب الواقع كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الواقع، وعليه يحل ما عدا هذا. وقد وردت آثار كثيرة عن التابعين الطيبين تقرر هذا الأمر. ففي مصنف عبد الرزاق في الجزء الأول صفحة 27 و300، والمحلل الإمام بن حزم في الجزء السادس صفحة 11 و200 عن مسروق، والأثر رواه أيضا الإمام ابن حزم في المحلى لكن في الجزء العاشر صفحة 79، والطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الثاني صفحة 95 انتبه، عن حكيم ابن عقال، هناك عن مسروق هنا حكيم ابن عقال، وحكيم ابن عقال من التابعين الأبرار، روى عن أمنا عائشة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، حكيم ابن عقال. وهناك عن مسروق، لا إله إلا الله، وأثر حكيم ابن عقال علقه البخاري في صحيحه، انظروا الفتح في الجزء الرابع صفحة 49 بعد 100، ولفظ الأثر قال مسروق وحكيم ابن عقال لأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة، ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت: ما دون الفرج، ما دون الفرج. وفي رواية: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا حاضت؟ قالت: فرجها. فما ذكرت الفخذين والبطن بين السرة والركبة. وفي بعض الروايات قال لها: فما يحل لي من امرأتي إذا كنت صائما؟ لا إله إلا الله. قالت: كل شيء إلا الزنا. أنفق أهلك، لكن لا تطأ. هذا هو المحظور، وهو المحظور الذي ينبغي أن تحذره. كل شيء إلا الزنا، هذا في حال صيامك، في حال صيامها، في حال حيضها، اجتنب هذا المكان. لا اله الا الله. وفي بعض الروايات قال لها: ما يحرم علي اذا كنت صائما؟ فقالت له: فرجها، لا تباشر ولا تطأ، وما عدا هذا حلال. ام يعني تباشر زوجتك باي طريقه كانت في حال صومك وفي حال حيضها، هذا كله لا بد اخوتي الكرام من تقييده لمن يضبط نفسه، كما تاتي الاشاره الى ذلك عن طريق الاجازه. ان كانت في حال صومك وفي حال حيضها، هذا كله لا بد اخوتي الكرام من تقييده لمن يضبط نفسه، كما تاتي الاشاره الى ذلك عن طريق الاجازه ان شاء الله. لا اله الا الله. قال الامام الطحاوي في شرح معاني الاعتاق في الجزء الثاني صفحة 93: تواترت الآثار عن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل وهو صائم، فدل ذلك على أن القبلة غير مقصرة. وفي شرح الموطأ للإمام الزرقاني في الجزء الثاني صفحة 63 و100 قال شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر عليهم جميعا رحمة الله: اتفقوا على أن القبلة لا تكره لنفسها ولا تفطر الصائم، إنما تكره لما تؤدي إليه، لمن لا يملك نفسه. أما هي في نفسها لا حرج فيها. وهنا كذلك إخوة الكرام، المرأة إذا كانت حائضة، يعني حالها كحال الإنسان إذا كان صائما، إذا كنت تستطيع أن تباشر الحائض في أي مكان وتتجنب الوطأ فلا حرج، إذا كنت تخشى إذا اقتربت من المحل المحظور أن تقع فيه، فحقيقة خذ بقول الجمهور وتجنب مباشرتها بما بين السرة والركبة. وهكذا إذا كنت صائما، إذا كنت تملك نفسك افعل ما بدا لك واجتنب الوطأ، إذا كنت لا تملك نفسك فلا بد من ان تتقي ربك خشيه ان تقبل، فتجرك بعد ذلك التقليل الى شيء اخر تفسد به صومك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اخوتي الكرام، الاثار في ذلك كثيره. كما قلت، يحل للانسان اذا كان صائما ان يباشر اهله دون ان يطأ، واذا كانت حائضه ان يباشرها دون ان يطأ. روى الإمام ابن حزم في المحلى بسند صحيح أن رجلا جاء إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عم رسول الله على نبينا أن يصحبه صلوات الله وسلامه، إني تزوجت ابنة عمي وإني أحبها، فهل إلى قبلتها من سبيل وأنا صائم في شهر رمضان؟ قال: أتملك نفسك؟ قال: نعم. قال: قبلها ولا حرج. فتوسع في السؤال، قال: يا ابن عم رسول الله على نبينا أن يصحبه صلوات الله وسلامه، إني أحبها، فهل إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: باشرها ولا حرج. فتوسع، قال: يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أحبها، فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل وأنا صائم وهي صائمة؟ قال: تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: اضرب ولا حرج. ما دام الأمر لا يوجد فيه مجاوزة للحدود الشرعية. لا إله إلا الله. وثبت في مصنف عبد الرزاق والمحلل بن حزم بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه أنه قيل له: أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم، وأقبض على متاعي. يقبل ويقبض ولا حرج، كما قلت، إذا وثق الإنسان من نفسه، وإذا لم يثق حقيقة الاحتياط مطلوب. إذا وثق فلا حرج. وعند هذا الرأي إخوتي الكرام، عند هذا الحكم يوجد رأيان يعني شاذان. الأول قاله الإمام ابن حزم: فاستحب القبلة للصائم مطلقا سواء ملك نفسه أو لم يملك، واستحب مباشرة الصائم لأهله كيفما كان ولو سفح الماء عنده لا يحصره ذلك. فهذا في الحقيقة كما قلت مجانب. قرر هذا في المحلى في الجزء الرابع، قرر هذا في المحلى كما في الفتح للحافظ ابن حجر في الجزء الرابع صفحة 50 و100، ورد عليه الحافظ. والرأي الذي يقابله ذهب إليه الإمام ابن شبرمة، وبعد بني عبد الله ابن شبرمة من الأئمة الفقهاء الأتقياء، لعل حديثه في صحيح البخاري، انظر من ترجمة عبد الله ابن شبرمة. عبد الله بن شبرمة ذهب إلى أن القبلة تفطر الصائم، ذا يستحبها ولو سبح الماء، وهذا يرى أنها تفطر. هذا كما قلت شذوذ ذاك شذوذ، رحمهما الله ورضي عنهما. فاحذر هذين الرأيين نحو مباشرة الصائم لزوجه. عبد الله بن شبرمة قد روى له البخاري تعليقا، ومسلم في صحيحه دال سينقى يعني اهل السن الا الترمذي، اهل السن الاربعه الا الترمذي، يعني البخاري تعليقا ومسلم في السن الاربعه الا الترمذي، وهو ثقه صالح رضي الله عنه وارضاه. عبد الله ابن شبرمة في سنه 44 و100 للهجره من الائمه الفقهاء الربانيين، وكان قاضيا، وأراق أبو جعفر المنصور دمه فاختبأه حتى فرج الله عنه. عبد الله ابن شبرمة، وإنما أراق دمه لأنه يعني ما وافقه في بعض الأمور التي يعني يخترعها السلطان. انظروها في سير إعلام النبلاء في ترجمة سيرتهم. عبد الله ابن شبرمة، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، إذا التمتع بالحائض على المعتمد جائز، إلا أنه يجتنب شعار الدم كما قال محمد بن الحسن، فلا يطأ في القبل ولهما سوى ذلك. بين الفخذين بين الكليتين في جميع الأحوال لا حرج في ذلك. وهكذا إذا كانا صائمين يتمتع بما إذا ملك نفسه ويجتنب الوطأ لا حرج في ذلك. ثبت في صحيح مسلم، ومن طريق روى الحديث الإمام ابن حزم في المحلى عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيقبل الرجل وهو صائم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل هذه يعني أمه أم سلمة، وهذا ربيبها، وهذا ابنها ربيب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، سل هذه. فسألها فقالت: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعله، فتسأل عن شيء يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، وللناس فيه أسوة حسنة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أن أنت كخصوصيات وأنت خير البريات عليه صلوات الله وسلامه، فنحن ينبغي أن نمنع من هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. والحديث كما قلت في صحيح مسلم. وروي الحديث في موطأ مالك عن عطاء مرسلا، عن عطاء مرسلا، ووصله الإمام أحمد في المسند عن رجل من الأنصار الأبرار، وهكذا عبد الرزاق في مصنفه وابن حزم في المحلى بإسناد صحيح، وعليه الحديث المتصل عن عطاء مرسلا لكن عن رجل من الأنصار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الشافعي في الرسالة صفحة 44: سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني، كما قلت. وقاله الإمام أحمد وعبد الرزاق وابن حزم عن رجل من الأنصار أنه قبل زوجته في نهار رمضان فوقع في نفسه حرج كبير، فأرسلها إلى أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه لتسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم تقليل الرجل لزوجه في نهار رمضان، فلم تجد النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، إنما رأت نساءه، رأت أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، فقالت لها إن النبي عليه الصلاة والسلام يقبله وصاري، فذهبت واخبرت زوجها، فزاد الحرج عليه والضيق والكرب والشدة، وصاح قال: إن الله يحل لرسوله ما شاء عليه الصلاة والسلام، إنا لسنا كهيئته. من أنت تستدلين الآن بفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا له خصوصيات. اذهبي مرة ثانية وتأكدي من النبي على نبينا أن يصح صلوات الله وسلامه. فذهبت ثانية فقابلت أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، تكلمتها فسمع النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، قال: ما تقول هذه؟ قال: تسأل عن حكم تقليل الرجل لزوجه وهو صائم وهي صائمة. فقال: أما أخبرتها؟ قالت: أخبرتها لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل. فأخبرت زوجها، فزاد الغم والهم والحزن عليه، وقال: هذه خصوصية للنبي على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلامه، والله يحل لنبيه ما شاء ولسنا كهيئته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. وتقدم معنا سابقا أن منبع الكمالات قوة علمية وقوة عملية، وقد اجتمعتا في نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بحدوده، أتقاكم له، هو أعبد الخلق للحق، وهو أعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالى، أتقاكم لله، أعلمكم بحدوده. إذا إخوة الكرام، الأمر كما قلت فيه سعة خلاصة الكلام. إذا حابت المرأة يحرم بالإجماع وقتها في قبولها، ومن استحل ذلك فهو كافر، فلننتبه لهذا. وهذه الجريمة يقع فيها كثير من الناس، وقت زوجته وهي حائض ولا يبالي، فلا بد إخوة الكرام من الحذر، وقد عد أئمتنا ذلك من الكبائر. لا إله إلا الله، وقت المرأة وهي حائض عدوه كما قلت من الكبائر، فلا بد من الانتباه لذلك. الحالة الثانية: يباح للإنسان من امرأته إذا كانت حائضة ما فوق السرة وتحت الركبة بالإجماع. ما تحت السرة وفوق الركبة مختلف فيه المعتمد جوازه، وهو قول الإمام أحمد، ورجحه الإمام النووي، وقال به محمد بن الحسن عليه الجميع رحمة الله ورضوانه. الأمر فيه سعة، فمن ملك نفسه وأراد أن يباشر أهله في هذا الموطن فلا حرج، لكن يجتنب شعار الدم، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني. أما الأمر التاسع، نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه، هل يباح ذلك أم لا؟ قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالمرأة للرجل كلباس، والرجل للمرأة كلباس، هل يخالطها وتخالطه مخالطة لا حكمة فيها، كما لا يحتسب الإنسان من ثوبه الذي يستتر به، وهذه كذلك. ولذلك ظاهر الآية يدل على حل رؤية كل واحد من الزوجين لعورة صاحبه، ثبت في سنن ابن ماجه بسند حسن، والحديث في مصنف ابن ابي شيبه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه يغتسلون من اناء واحد. انما يغتسل الانسان مع زوجه غسل الجنابه فيقع نظره على عوره صاحبه، فلا حرج في ذلك. اذن الامر كما يعني دل ظاهر القران وحديث النبي عليه الصلاه والسلام، لا حرج ولا اثم في ان ينظر كل واحد من الزوجين لعوره صاحبه، او ان يمسك عوره صاحبه، او الامر به فعل. لا اله الا الله. وثبت في مسند الامام احمد وموطأ الامام مالك والحديث في الكتب السته في الصحيحين والسنن الاربعه ومسند الدارمي، ورواه البيهقي وهو في غير ذلك من دواوين السنه عن امنا الصديقه المباركه سيدتنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق، في اسكان الراء يقال بفتحها الفرق، وهو وعاء يسع ثلاثه آصع، كما قال الامام ابن عيينه: فتعتين بطش الصاع اسامه ثلاثه آصع. اذا تغتسل مع النبي على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه من اناء واحد الفرق ثلاثه آصع، يسقيهما هذا الماء ليسقيه ماء ثلاثه آصع، يعني بحدود 6 كيلو يغتسل الزوجان المباركان من هذا الماء الفرق. فأقول دعني، ويقول دعي لي، يعني هذه الطاسة الوعاء الذي يضرب فيه الماء، دعني دعني. فتخبر إذا عن حسن عشرة نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع أزواجه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. بعض اهل الانس يعني يعتبر هذا من الابتداء ان يغتسل مع زوجه. يا عبد الله حسن خلقك لا حرج في ذلك. اخوتي الكرام، قال الامام الترمذي بعد ان اشار الى روايه امنا عائشه عقيب روايه امنا ميمونه رضي الله عنهم اجمعين، قال: وهذا قول عامه الفقهاء، لا باس ان يغتسل الرجل والمراه من اناء واحد، لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، انظروا الإحسان في الجزء السابع صفحة 39 و400، انظروا لهذا الاستدلال من سلفنا بفعل نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه عن عتبة ابن أبي حسين وهو صدوق يخطئ كثيرا، روى حديثه البخاري في خلق افعال العباد واهل السنن الاربعه، صدوق يخطئ كثيرا، لنقول ضعيف، كما قال في ابي صالح كاتب الليث ايضا صدوق يخطئ كثيرا، ضعيف، لا اله الا الله، صدوق حديثه في درجه حسن، وما تبين انه اخطا فيه يتوقف فيه، طيب هذا هو الضعيف، اما حكمه حديثه حسن، لا اله الا الله. اذا صدوق عتبه ابن ابي حسين قال: سالت سليمان بن موسى، وهو اما موسى سليمان بن موسى استحوا عليه، ذاك اخوه الكرام في حديثه بعض لين، وهو فقيه وخلط قبل موته بقليل، روى له اهل السنن الاربعه ومق اي مسلم في المقدمه، غالب ظني عندكم مين هذا خطأ، مق سليمان ابن موسى، لا اله الا الله، سليمان وجدته فقيه في حديثه بعض مين، اقرأ اقرأ لي فقيه، هذا هو. طيب مين خطأ، لأن الإمام مسلم روى له في المقدمة، فعليه ينبغي أن نقول مق، وهذا رجال من رجال مسلم في المقدمة وأهل السنن الأربعة، إذن عتبة ابن أبي حكيم مترجم إخوة الكرام في التقرير صدوق يخطئ كثيرا حديثه في خلق أفعال العباد والسنن الأربع. سأل سليمان ابن موسى هذا حديث في مقدمة مسلم والسنن الأربع هو من رجال مسلم في مقدمة والسنن الأربع فقيه في حديث بعض لي. سليمان ابن موسى ترجمه المنذري في الترغيب في نهاية الكتاب في الجزء الرابع صفحة 71 و500 وهكذا المغني في الضعفاء في الجزء الأول صفحة 84 و200 قال وثق ثم قال قال النسائي ليس بالقوي وقال البخاري عنده مناكير وحديث إن شاء الله لا ينزل عن درجة الحسن. إذا عتبة ابن أبي حكيم سأل سليمان ابن موسى رضي الله عنهم أجمعين عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته هل يجوز؟ فقال سليمان بن موسى سألت عنها عطاء فتسألني أنا سألت عطاء رضي الله عنهم أجمعين فقال سألت عنها عائشة عطاء سأل أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين هل يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته؟ فقالت كنت أغتسل أنا وحجي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد تختلف فيه أكفنا وأشارت إلى إناء في البيت قدر 6 أقطاف والقسط بكسر القاف نصف صاع إذن 6 أقطاف 3 أصع وهناك تقدم معنا الفرق 3 أصع لا إله إلا الله. إخوتي الكرام الرطب الشرعي 24 و300 درهم عند الجمهور الأئمة 3 إلا 5 الرطب الشرعي والصاع 5 أرطال وثلث وعليه يصبع الصاع 1728 غرام تضربها 324 الرطل ضربها في 5 وثلث فيخرج معك 1728 غرام يعني 2 كيلو إلا ربع تقريبا هذا الصاع عند الجمهور. والفرق تقدم معنا 3 أصع وليس كذلك يعني الفرق سيكون معك 16 رطلا لأنه تقدم معنا الصاع 5 أرطال وثلث صاع واحد فخمسة وثلث وخمسة وثلث وخمسة وثلث 16 رطلة هذا 3 أصع 16 رطلة هو الفرق خرج معك صحيح 1728 17 72 غلط كذل 28 إخوة الكرام 324 ضربها في 5 وثلث 5 وبعد أخرج الثلث بمفرده 1728 ما عندي الآن هنا قلمي يحضرها من أحد البيت حسبته الرطل 324 غرام الصاع 5 أرطال وثلث اضربها 5 وثلث اضربها في 5 ثم أخرج الثلث الثلث سيكون معك 108 غرامات وليس كذلك لأن 300 ثلثها 100 و24 ثلثها 108 اضرب اذا 5 في 324 وضف اليها 108 كم يخرج معك 1728 صححتها ونزلت على خطأ اضرب الان 324 في 5 من اجل ان تريح نفسك نعم تفهمي ما هي غلط يا اخي 324 تضربها في 5 ضف اليها 108 انتهينا 1728 غراما، خمسة كما قلت أرطال وثلث، هذا هو الصاع عند الجمهور وهو الذي يجب الآن في الفطرة. 1728 غراما انتبه، الصاع عند الحنفية. الرطل عند الحنفية 55400 غرام الرطل، والصاع عندهم 8 أرطال. إذا ستضرب 455 في 8 يخرج معك 3640 غراما، هذا الصاع عند الحنفية. وعليه صدقة الفطر عندهم من غير البر صاع، ومن البر نصف صاع، من غير البر صاع، يعني ينبغي أن تخرج من التمر والشعير 3 كيلوات 640 غراما، وهذا أحوط وأنفع للفقير. ضربتها أيضا أن يعني 455 وضربها في 8، لا إله إلا الله، هذا صاع الحنفية، صاعهم أكبر، وصاع الجمهور يعني على النصف تقريبا. إذا كانت مع نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه تغتسل من الفرق 3 أصر من إناء بمقدار 6 أقطاف، والقسط تقدم معنا نصف صاع. الشاهد أنها عندما سئلت هل يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته كأنها تشير إلى الجواز، قالت نعم كنت أغتسل أنا وحبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه من إناء واحد تختلف فيه أكفنا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 64 و300، والعين في عمدة القاري في الجزء الثالث صفحة 96 و100، استدل بهذا الحديث على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، أي جواز نظر المرأة إلى عورة زوجها. حقيقة هذه دلالة معتبرة، لكن ما روي في إثبات جواز ذلك من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف، لا يثبت ثبوت صحة. مروي آثار في ذلك لكن لا تثبت، منها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء الرابع صفحة 94 و200، فالحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية في الجزء الثاني صفحة 29، ورواه الإمام ابن سعد في الطبقات في الجزء الثالث صفحة 94 و300، عن الصديق المبارك سيدنا عثمان ابن مضعون عليه رضوان الحي القيوم أنه جاء إلى نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحب أن ترى امرأتي عورتي عريتي 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 كما تقدم معنا، لا أحب أن ترى امرأتي عورتي، وفي رواية أستحي أن يرى أهلي عورتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولما وقد جعلك الله لها لباسا، قلنا لباس لكم، ظاهر الآية كما قلت تدل على الجواز، وجعلها لك لباسا. فقال عثمان بن مضعون أنا أكره ذلك يا رسول الله عليه الصلاة، أنا أرى عورتك ترى عورتي أكره هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يرونه مني وأراه منهم. فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك؟ قال نعم. قال فما إذا نحن ننكر عن كراهيتنا وعن تنطعنا، إذا أنت تفعل هذا أنت تراه من أهلك وهم يرونه منك على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلامه، فما ما بقي كلامي يعني بعد ذلك للتوقف في حل هذا وفي فعله دون غضاب. فلما انطلق ما فمن بعدك اذا؟ فلما انطلق قال النبي عليه الصلاة والسلام ان عثمان لحيي سكيا. لا اله الا الله. اخوة الكرام، الحديث اسناده ضعيف، في اسناد الطبراني يحيى بن العلاء وهو متروك كما قال الامام الهيثمي في المجمع، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: رمي بالوضع مسروق، رمي بالوضع دال قاف من رجال أبي داود وسنن ابن ماجه. وفي إسناد الحارث بن أبي أسامة وطبقات بن سعد عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم تقدم معنا حاله ضعيف من جهة حفظه، وهو عبد صالح قانت روى له البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الأربع إلا النسائي. قال الإمام الذهبي في السير في الجزء الأول صفحة 57 و100: وهو مع ضعفه منقطع. إذا الإسناد الأول ثالث والإسناد الثاني انقطاع، وكلام حوله عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي رضي الله عنه. فالحديث ضعيف لكن المعنى كما تقدم معنا صحيح ثابت في ارتسال نبينا مع أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. واستدلت أمنا عائشة على الزواج بذلك الحديث عندما سألها عطاء قالت: نعم كنت أغتسل أنا وحبي رسول الله عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، وأشارت إلى إناء في ناحية البيت. إذا كما قلت رواية هذا من لفظ نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج وأنه يفعل وأهله يفعلون معه ذلك هذا فيه بعض، والحديث الذي تقدم معنا سابقا استنبط منه تلك الدلالة. قلت الحديث ثابت صحيح. عثمان بن مضعون حيي 60، وهو من عباد الصحابة وزهادهم، وأول من دفن في البقيع، أول من دفن في البقيع عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. وقد أراد أن يتبتل في أول الأمر وأن يترك الزواج، فنهاه عن ذلك نبينا خير العباد عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في المسند والكتب الستة إلا سنن أبي داود، والحديث رواه البيهقي والإمام الدارمي من رواية سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجمعين. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل: ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا، لا إله إلا الله. وثبت في مسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق، الحديث رواه الإمام مسعد في الطبقات وإسناده حسن، عن خولة بنت حكيم أنها دخلت على أمهات المؤمنين أزواج نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وهي متبذلة، فسألها أمهات المؤمنين أزواج نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه عن ذلك، وزوجها أغنى الصحابة، فقالت: نهاره صائم وليله قائم، ليس له في الدنيا حاجة. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أرغبة عن سنتي يا عثمان؟ قال: بل سنتك أريد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له: إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، الحمد لله يرحمك الله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه حيي 60. الحديث كما قلت إخوة الكرام حوله ما تقدم من كلام، لكن الدلالة ثابتة صحيحة قررها أئمة الكرام.